أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فوقفنا في كتاب البيوع من صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند قوله: باب بيع الدينار بالدينار نساء. والمقصود طبعا بالنساء أنه مؤجل، يبيع هذا مؤجلا على ما وصفنا في المحاضرة السابقة. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة.
طبعا هنا هذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن القضية في الربا لا ربا إلا في نسيئة وفقط، أما إن كان دينار بدينارين فهذا لا بأس، لا بأس به. هذا مروي عن من؟ عن ابن عباس، لكن هذا مردود عند، يعني يكاد يكون بإجماع الأمة، لم يقل هذا أحد إلا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وفهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في نسيئة، يعني فهم الحصر من هذه اللفظة. وتكلم على هذا الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فاتحة كتاب إحكام الأحكام، وأن المستفاد من هذه اللفظة هو الحصر، لا ربا إلا في نسيئة، فهم هذا ابن عباس، ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الحصر من هذا النص، وإنما بينوا له أن ثم نصوص أخرى تدل على أن أن ثم ربا في غير النسيئة، وأنه لا يعني ينحصر فيه. فالربا يكون على قسمين: يكون مؤجلا بمعنى أقترض منك أو يقع إبدال أو نحو ذلك في الصور المعروفة، يعني مثلا اشتري منك ذهب ثم لا أدفع لك الثمن الآن وإنما أدفعه مؤجلا، هذا يحرم، لابد أن يكون قبض في الحال. صورة أخرى: لابد أن يكون هناك مماثلة، يعني جرام ذهب بجرام ذهب، أما إن أبدلت جرام بجرامين فهذا هو الربا. صورتان: نساء وماذا؟ ومفاضلة بين جنس واحد. أما إن باع الإنسان مثلا ذهب بتمر، والذهب جنس ربوي والتمر جنس ربوي، اختلف لا يشترط إلا شرط واحد، وهو ليه؟ وهو مثلا، أو خلينا نقول مثلا ذهب بفضة، الذهب بالفضة لابد أن يكون في ليه؟ شرط واحد، وهو أن يكون في المجلس. لكن من الممكن كيلو فضة بمثلا بنصف كيلو من الذهب، هذا لا بأس به، يعني لا يشترط حينها المماثلة، وإنما يشترط ليه؟ أن يكون في العقد. هنا ابن عباس يقول: لا ربا إلا في نسيئة، وهو يشك نفسه، عبارته فيها شك، يقول: لا، لم أسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهمته من إيه؟ لا ربا إلا في نسيئة. يبقى الباب معقود: باب بيع الدينار بالدينار نساء، هذا هو المقصود، لا ربا إلا في نسيئة، يعني من أنواع الربا يقع في هذا الإيه؟ في هذا النساء. قال: باب بيع الورق بالذهب نسيئة.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
ممكن نقول الورق، وممكن نقول الورق بتسكين ليه؟ بتسكين الراء. طيب، هذا هو المعنى، وده اللي احنا بنسميه عندنا ايه؟ صرف. يعني هل يجوز للإنسان اللي هو يبدل مثلا $1,000 ب 18 أو 17 ألف جنيه مصري؟ نقول لا إشكال في هذا. طيب ده 1000 وده 16، لا إشكال. لكن إشكالية فين؟ أن يكون في الحال، لا يكون مؤجلا. فإن كان مؤجلا هنا يقع الربا، هنا يقع الربا. ده معنى قولها هنا عن بيع الذهب بالورق، يقول دينا، يعني يبدل هذا دينا، هذا يحرم، لأن فيه طبعا غرر، لأن السوق ممكن مثلا من المفاسد لقد تقع في هذا الباب، إن ممكن بكرة اللي أنت شاريه الآن ب 16 جنيه مثلا، ممكن بكرة يكون بكم؟ بخمسة، فيقع تقع الخسارة، ويقع هنا خديعة بين الناس. ولهذا بيع الورق بالذهب نسية هذا غير جائز. قال باب بيع الذهب بالورق يدا بيد.
نعم. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
حديث ظاهر جدا في المعنى المقصود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا بشرط، وهو قال سواء بسواء، وضيف شرط آخر وهو إن يكون يدا بيد. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا، طالما اختلف الأمر، ذهب بفضة، فضة بذهب، ذهب بأشياء أخرى ربوية، لا إشكال في هذا. قال بالذهب كيف شئنا كما نشاء، لكن أيضا يشترط فيها ماذا؟ أن تكون في هذا المجلس. قال باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. باب بيع المزابنة، عرفها الإمام البخاري قال وهي بيع التمر بالثمر، يعني الآن الثمر على الشجر كويس، التمر موجود في النخل الآن ولم يزهو أو لم يقطف بعد، ثم تبيعه بتمر على الأرض الآن كويس، هذه الصورة. وبيع الزبيب، وبيع الزبيب بالكرم، العنب عاوز أنت العنب بتاعك لسه على الشجر، فتشتري تأخذ من رجل زبيب الآن على أن توفيه من هذا من هذا العنب حال قطفه. وبيع العرايا، هيأتي صورة من صوره الآن الجائزة، بيع العرايا إن أنت من الممكن أن تأخذ هذا تبيع بمقدار معين، هيأتي في بعض الأحاديث معنا، وهذا استثناء جائز جوازه النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت من الممكن أن تأخذ 5 أوسق أو نحو ذلك، كمية معلومة تأخذها تمرا على أن توفي من هذا الثمر الذي عندك، حتى يعني لا يحوج الناس للتمر، وهكذا كان حال أهل المدينة. يقول باب بيع، نهى، يقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة كويس. باب بيع المزابنة وهي في الشرع هكذا، وهي بيع التمر يعني اليابس كما ذكرت لك على الأرض بالرطب على رؤوس على رؤوس النخل. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، هذا هيأتي موصول، حديث أنس هذا هيأتي معنا موصول. طبعا المحاقلة إن يبيع الإنسان مثلا مثل أي شيء في سنبله، مثل الحنطة مثلا يكون في سنبله، تبيعه بالصافي، تبيعه بليه؟ بالصافي. هنا هيبقى فيه مفاضلة ولا لا؟ هيبقى فيه مفاضلة بين أمرنا، ففي وجه إفساد، وهذا يؤدي إلى ربا يسمى ربا الفضل، هذا يسمى ربا الفضل، هو لسه قايلين ابن عباس لا يراه، ابن عباس لا يرى ربا ربا الفضل، للاستثناء الآتي في المذكور في الحديث السابق، لكن طبعا الصحابة ردوا الحديث لا ربا إلا في النسيئة لمجمل الأحاديث المروية في الباب. قال حدثنا يحيى
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله بن عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. قال حدثنا
طيب يبقى الآن هذا الحديث فيه ظاهر جدا ولا تبيع الثمر بالإيه؟ بالتمر ولا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. والحديث الآخر أن رسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية وهذه يأتي معنا الحد ليست على إطلاقها وإنما هي بحد إيه معلوم خمسة أوسق ونحو ذلك يتفكه بها أهلها يأكلونها ثم يوفون بعد ذلك من ثمرهم هذا للحاجة وليس للبيع أو نحو ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
عندنا في نسخة بيع طيب وبيع الكرم بالزبيب كيلا نفس الصورة المذكورة المزابنة بيع الثمر بالتمر يكون على رؤوس النخل وكذلك الكرم المقصود بالكرم العنب يشتري يأخذ به زبيبا. حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. قال حدثنا
أبو سفيان هنا اسمه قزمان مولى بن أبي أحمد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال حدثنا
أيضا هنا أبو معاوية محمد بن خازم الشيبان اسمه سليمان والمحاقلة هنا نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة. طبعا المزابنة تكون في النخل والمحاقلة تكون في الزرع. قلنا المحاقلة هي بيع الايه الحنطة او شيء في سنبله يبيعه باللي هو الصافي كويس ده في الزرع هذا في الايه في الزرع. لكن اذا اتينا الى النخل يعبرون بالايه يعبرون بالمزابنة كويس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
طيب يبقى أرخص لصاحب الإيه لصاحب العرية يأتي زي ما قلت لك الحديث في الباب الذي يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في خمسة إيه في خمسة أوسق خمسة أوسق ولا يزيد على هذا. نعم. قال باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة وتنبه إلى ترجمة الإمام البخاري بالذهب والفضة.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
هذا المقصود هذا هو الذي يؤخذ منه الذهب والفضة يستثنى منه إلا العرايا رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدر هذا التمر على رؤوس النخل ويبيع بمقدار معين يحتاجه الإنسان وإلا فهذا البيع فيه مفاسد أم لا. هذا البيع بيع محرم لكن استثني منه جزء معين جزء يسير لمصلحة الناس وإلا فهو بيع الشيء قبل أن يبدو صلاحه كويس ثم فيه إن قد يكون فيه مفسدة أيضا مفاسد أخرى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز فيه كما في حديث أبي هريرة هنا أقرأه يا شيخ محمد عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال نعم.
يبقى لا خمسة أوسق فقط أو دونها. يبقى الغرض هنا والمقصود هنا أن الإنسان إيه؟ أن الإنسان ينتفع هو وأهله يأكلون هذا، وليس المقصود أن الإنسان يأخذ هذا فيبيعه ويتجر ونحو ذلك، وإلا فهذا البيع بيع فيه يعني مفاسد، جوز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء وفقط.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء قال هو سواء قال سفيان. فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية. فقال وما
لهم في بيع العراية في بعض النسخ.
فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر. فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا.
قال لا في هذا الحديث، يعني هو ينفيه عن هذا الايه عن هذه الرواية، لكن هذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى صحيحة ثابتة. ثم قال باب تفسير العراية.
قال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس
هذا تفسير، قال يعني يعطيه النخلة في بستانه ثم يدخل عليه في يومه وليلته ليأخذ ما فيها ويرعاها، فهو يتأذى من هذا فيفعل مثل هذا الذي قاله الإمام مالك. هذه صورة. وقال ابن إدريس
العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف.
يبقى لابد أن تكون منضبطة وليس فيها أي شيء جزافة كذا لا يعرف مقدارها أو نحو ذلك.
ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العراية أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.
قال كل هذه الصور ينطبق عليها ليه؟ ينطبق عليها ما وصفنا من كونه محتاج ويريد هذا المقدار لينتفع.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة.
محمد هنا هو ابن مقاتل، محمد هذا ابن مقاتل. نعم.
عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعراية نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
يبقى الآن هذا النخل معلوم ولا يقول سوف أعطيك كذا ونحو ذلك، يحدد له ونص على الكمية والمقدار حتى لا يقع غرر ويقع عدم مماثلة فاحشة ظاهرة في هذا البيع. قال باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، هل هذا جائز أم لا؟ وقال وهيضبط الآن كيف يعلم أن الثمر يعني أصبح صالحا أو أنه غير صالح.
وقال ليس عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار.
فإذا هذا معلق وقال ليس هذا معلق، والحافظ بن حجر تكلم عليه في الفتح وفي تغليق التعليق وقال أنه لم يقف على هذا الحديث موصولا من طريق الليث، وإنما وقف عليه من طرق أخرى. نعم.
فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصابت الثمر الدمان أصابه مراض.
نعم. كان الناس على في عهد رسول الله اقرأ من أولنا
كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها.
إنه أصاب الثمر الدمان، الدمان هذا طلع النخل يقع فيه عفن فيفسد خلاص، أصبح فاسدا، أصابه مرض، أصابه قشام، شيء يصيب أيضا يجعله لا يكون رطبا جيدا، وإنما يكون فيه في هذا المرض. نعم.
عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا يبتاعون حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا.
لم يقل هنا حتى تطلع الثريا، أو كما ضبطت في بعض النسخ، المقصود هنا دخول وقت معين، وقت الصيف أو نحو ذلك، وفي هذا الوقت في غالب الأمر يطيب الثمر، فهو يؤخر حتى يتيقن من بدو صلاح الثمر. نعم.
قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله،
هذا ابن مقاتل ومحمد وعبد الله طبعا ابن المبارك،
قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. قال
تزهو فسرها الإمام البخاري بالإحمرار، وليس المقصود هو الاحمرار بذاته، وإنما المقصود أن يطيب، سواء كان بالإصفرار أو الإحمرار أو نحو ذلك من علامات طيب هذا الثمر. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل ما تشقح قال تحمر وتصفر ويؤكل منها.
نعم. يبقى الآن لا يجوز لأي إنسان أن يبيع الثمر ولا يعقد عليها صفقة إلا أن يبدو صلاحها، وللأسف طبعا في كثير من أو في بلادنا أغلب الناس يبيعون قبل البذر أصلا، يعني قبل أن يضع البذرة في الأرض يبيع ويكون متفق مع الناس على أنه يبيع كذا وكذا، وهذا الكلام لا يجوز أن يعقد صفقة قبل أن يبدو صلاح، وهذا الفعل يعني يأسم صاحبه على فعله. لا نقول أن المال أصبح حراما بعد ذلك إن باعه، ولكنه وقع في مفسدة كبيرة قبل أن يعقد بيعا، ثم بعد ذلك لما باع هذه قضية أخرى، لكن البيع نفسه بيع يعني فيه هذه المفسدة. وإنما المقصود أن الإنسان إذا بدا صلاحه يبتدي يأخذ، وإن كانوا الآن حتى لو فسد هذا الزرع خلاص الصفقة بتبطل عندهم، الصفقة بتبطل مفيش حد بيتحمل، لكن أصل البيع هذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، هل هذا جائز أم لا؟
قال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمر أو يصفر.
طيب، لو نظرنا في الترجمة السابقة باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. كويس. وهنا باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. الحافظ ابن حجر أراد أن يفرق بين الترجمتين بتفريق أرى أنه يعني غير صالح. أراد أن يجعل الأولى هذه باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها في الثمر نفسه، وجعل الثانية بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه في الأصول، النخل نفسها والشجرة نفسها. لكن هذا والله أعلم غير ظاهر، وإنما مقصود في الأول الشجر ونحو ذلك، والمقصد الثاني خص النخل بالترجمة. فالأول يشمل الشجر ويدخل فيه النخل، لكن الثاني هذا يختص بالنخل خاصة للنص الوارد فيه. كويس. هذا يعني رأي الحافظ أنه يفرق بين الترجمتين بهذه الصورة. تفضل.
قال: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن قرأت حديث علي بن الهيثم.
نعم.
طيب المعلى هذا من نعم المعلى عرف في بعض النسخ وهشيم الواسطي وحميد الطويل. طيب أكمل يا حميد. حدثنا عبد الله بن يوسف
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم قال سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر.
طيب هنا باع وقع في المفسدة وباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم حدث ما حدث، جاءت بها آفة أو علة أو فسدت أو احترقت ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يفهم من هذا النص، يقول: باب إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابه فهو من الإيه؟ من البائع. يبقى الضمان حينها على من؟ على صاحب الأرض. أما أنا وقعت مفسدة عندنا الآن، هذا البيع بيع محرم لكن وقعت مفسدة، من الضامن لهذا المال؟ الضامن لهذا المال صاحب الأرض البائع الذي باع ويأخذ الأول هذا المال له. كويس. ثم الحديث الذي يليه: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر، اللي هو مقصود بإيه؟ على رؤوس النخل، على رؤوس النخل أو على الشجر، تبيعه بزبيب أو بتمر أو نحو ذلك. البيع اللي احنا قلنا عليه جاوز النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا يسيرا، خمسة أوسق والعرايا. قال: باب شراء الطعام إلى أجل.
قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه.
طيب، بل أنا الطعام إلى أجل هذا لا بأس به، فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث سبق معنا في الشراء نسيئة. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ماذا يفعل؟ هذا يحدث مش في التمر بس، بيحدث في كل الأصناف الربوية. أنت الآن عندك ذهب سيء، امرأة عندها مثلا خاتم سيء، تريد أن تبدله بجيد، فماذا تفعل؟ كويس. وهذا الحديث أصل في هذا التعامل، أن الإنسان لا يجوز له أن يبدل ويدفع الفارق، لأن دي أصناف ربوية تعبدنا الله عز وجل بهذه الفعلة. فيبيع الرديء ثم يأخذ الثمن ثم يشتري الجديد، وهذا شيء تعبدي عندنا، يعني تعبدنا الله عز وجل به.
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إن لنا أخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
طيب، جنيب وجنيب يصلح الفتح ويصلح ليه الكسر، واللي هو مقصود تمر، نوع تمر جيد. يقولها هنا ايه أكل تمر خير كذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا نأخذ الصاع من هذا بالإيه؟ بالصاعين والثلث. اليهود، لأن اليهود في خيبر كانت هذه معاملتهم، يأكلون الربا بهذه الصورة. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالإيه؟ بالدراهم جنيبا جيدا. وهذا هو الأصل، سواء في الذهب أو في الفضة أو في الأنواع الأصناف الربوية، حتى الملح مثلا. لا يجوز الإنسان يبدل كيلو ملح بإيه؟ بنصف هذا جيد وهذا رضي، حرام ربا، مثل الذهب والفضة. وهكذا في بقية الايه، حتى التمر يبدل هذا بذاك. ممكن أنا وأنت لا نقع فيها، لكن التجار قد يقعوا فيها، قد يقع إبدال في بعض الأسواق ونحو ذلك، يبدل الجيد بالرديء، فهذا ربا لابد أن يتعلمه الإنسان. وكذلك الذهب يدخل فيه هذا المعنى. يبقى الأصناف الربوية كلها إذا أردت الاستبدال هذا إيه؟ تقع فيه المفسدة، لابد أن يكون سم تماسك. قال باب من باع نخلا قد أبرت، مقصود بالتأبير وضع لقهوة، لقحت، خلينا نقول كده لقحت. قال أو أرضا مزروعة، يبقى هو الآن باع نخل. النخل ده طيب أنا هبيع النخل كله، النخل ده أنا أبرته يعني وضعت فيه اللقاح، يبقى يخرج ثمر الآن. كذلك بعت أرض وأنا زرعتها، ألقيت البذرة، أو بإيجارة أو أجرتها، هذه صورة ثالثة. حال البيع، الزرع ده لمين؟ وحال بيع النخلة دي، الثمر اللي هيخرج هذا لي أم لصاحبنا الذي اشتراه؟
قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرني.
قال أبو عبد الله
وقال أبو عبد الله سيدنا بالله، عندي بضم الدال. وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
يقول قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام إلى آخره. وفي أن أيما نخل بيعت، شايف يوم النخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي لم يذكر الثمر في البيع، ما اتفقناش بيعنا خلاص الايه النخل، وما اتفقناش البلح اللي هيخرج ده التمر ده بتعميم، فماذا؟ قال فالثمر للذي أبره، خلاص انا وضعت البذره يبقى اخذ هذا الايه هذا الثمر. قال وكذلك العبد والحرس سمى له نافع هؤلاء الثلاث. يعني إذا بيع العبد وله مال، يبقى الذي باعه باع العبد، مال العبد من لي، إلا أن تشترط أنت، أنا هشتريه بماله بمكاسبه مثلا، كويس. وكذلك النخل لمن أبر إلا أن يشترط، خلاص أنت أبرته لكن أنا هشتريه بما فيه، خلاص بهذا. لكن إن لم يذكر فالثمر لمن أبره. طيب، أكمل.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
الحديث ظاهر الترجمة التي أردنا. قال باب بيع الزرع بالطعام كيلا يرحمك الله.
قال حدثنا قتيبة قال
يعني الزرع بالإيه؟ بالطعام.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله.
هذا هو الشاهد أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. يبقى المزابنة يبيع ثمر الحائط النخل يبيعه بتمر الآن على الأرض والكرم عنب يبيع العنب اللي لسه على الصمر بالزبيب الآن وكذلك كان زرعا أي زرع بقى. قال أن يبيعه بكيل طعام الآن كل هذا غير جائز لأنه بيع إيه يا أخوانا ده فيه جهالة أم لا هو الغرض منه أنت لو نظرت إلى هذا بيع فيه إيه فيه جهالة فأنت خذ القاعدة وطبقها على البيوع الحادثة عندنا أي بيع فيه جهالة بيع إيه محرم أي بيع فيه غرر خديعة محرم أي بيع فيه أن يبيع الإنسان ما لا يملك كل هذا غير جائز وله نصوص. قال باب بيع النخل بأصله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع.
يبقى يجوز الآن بيع النخل بأصله صحيح ولا لا؟ يعني هل يجوز للإنسان الآن أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ أحسن لو مع أصله يجوز أو بشرط القطع في الحال هذا الشرط هذا الشيء الثاني. يبقى الآن هل يجوز للإنسان أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا يجوز إلا في حالتين الحالة الأولى أن يبيعه بأصله الحالة الثانية أن يقطعه في الحال. يبقى هو شاريء على هذه الصور هو يريد هذه الصور علف لدوابه أو أي شيء كما يحب يبقى فاش غرر ولا جهل. قال إيه باب بيع النخل بأصله باب بيع المخاضرة.
قال حدثنا
المخاضرة اللي هي بيع الثمر والحبوب ونحو ذلك ولم يبدو أي صلاحها هذا هو المعنى.
قال حدثنا إسحاق بن أبي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا
نهى عن أول حاجة المحاقلة. احنا قلنا المحاقلة اللي هي بيع ايه أي الحنطة في حبها. طيب اثنين المخاضرة نسبة إلى الإيه؟ لسه خضرة لسه ما طابتش بيع الزرع ولم يشتد حبه. وإيتان الملامسة عارفينها أي شيء تلمسه فهو بكذا مثلا أنا لا أدري ما هذا. ثم المنابذة أي شيء نبسته إليك فهو بعشرة وهو يلزمك. ثم المزابنة اللي هي إيه التمر اليابس بالإيه بالرطب كويس. قال حدثنا قتيبة
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟
ماشي. قلنا في بعض الروايات لأنس وفيه نفس المعنى الذي ذكر. قال باب بيع الجمار وأكله. الجمار ده اللي هو إيه؟ قلب النخلة شيء في النخلة بيؤكل كويس. هل يجوز بيعه وشراؤه وأكله؟
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما.
هذا اللي هو مين؟ أبو بشر جعفر بن أبي وحشية. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة.
مر معنا هذا مر معنا من كم سنة, من 8 سنين ولا حاجة, كويس, في كتاب العلم, وتشاهد منه إيه يأكل جمار, يأكل إيه جمار, باب بيع الجمار, يأكل جمار يبقى أكيد إيه طالما يأكله يبقى في غالب الأمر اشتراه, كويس. طيب قال باب, تنبه إلى هذا, باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم, هذا من جميل فقه البخاري, تنبه, باب ما من أجرى أمر الأمصار, الأمصار اللي هي إيه؟ مصر, اللي في مصر واللي في المغرب واللي في تونس واللي هنا واللي هنا, كل واحد يمشي على إيه؟ على عاداته ما لم يخالف الشريعة. لكن إذا اختلفنا الآن ولا يوجد نص, هنعود للإيه؟ للعرف, الناس بتعمل إيه؟ وده موجود عندنا الآن, يختلف التاجر والآخر. طيب الناس بتعمل إيه في مجالك؟ بيفعلوا كذا, يبقى نردهم إلى هذا. شايف الإمام البخاري يقول باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم في البيوع والإيجار والمكيال والوزي وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. يبقى هذا يسير على إيه؟ كل بلد تسير على أمرها وعلى حالها التي عرفت بها. وقال شريح
للغزالين سنتكم بينكم ربحا,
دلوقتي سنة بينكم الربح على ما تتفقون, الغزالين شريح في الغزل ونحو ذلك.
وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بإحدى عشر ويأخذ للنفقة
العشرة بإيه؟
بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا.
تنبه, يقول محمد بن سيرين لا بأس العشرة بأحد عشر, يعني اشتريت بعشر وأبيعك بأحد عشر, ده إشكال. يعني ما هو ده الطبيعي, مش هذه التجارة لازم كده, أشرب عشرة وأبيع لك بحداشر. قال ويأخذ للنفقة ربحا, ده شيء تاني, يقول له أنا هبيعها لك زي ما تكلفت, يعني أنا جيبها بعشرة والمواصلات كذا والعمال والمخزن, بس أبيعك بهذا, لا أريد أي شيء غير هذا الأمر. وطبعا هنا مبناه على الصدق بين التاجر وأخيه. ويأخذ للنفقة ربحا, شايف.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
في إيه هو المقدار؟ خلي بالك الإمام البخاري هنا عاوز يحط لك أصل اللي هو الرد إلى العرف, خذي ما يكفيك, إيه هو اللي يكفيني؟ ما قالهاش خذي مثلا 1000, خذي 5, خذي كذا, لم يقل هذا, وإنما قال خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف. وقال
الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
ما هو المقدار؟ بالمعروف, على مثل أصل, هو ممكن يكون واحد في بلد المقدار ده كثير عليه وواحد في بلد أخرى المقدار هذا قليل عليه, يبقى بالمعروف يعود إلى عرفه ولا يظلم هذا اليتيم.
واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ فقال بدانقين. فركبه
مقدار من المال, ثم
فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم
الحمار لا إشكال, فركبه ولم
يشارطه, فبعث إليه بنصف درهم.
يبقى دلوقتي ولم يشارطه, المرة اللي بعدها عمل إيه؟ ما قالوش بقى الحمار بكام وخلاص احنا عرفنا, صح؟ يبقى اخذه في الايه في المره التي تليها ورده الى الايه الى المقدار السابق, خلاص احنا عارفين اللي هو بيؤخذ به ده الاصل, ان زاد يخبره حال الايه حال الاعطاء. طيب ثم فبعث عليه بنصف درهم, ده زاده كمان, يعني بعت له اكثر من الايه اكثر من الدانقين.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة
حجم رسول الله
حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
طيب دلوقتي بصاع من تمر لم يشترط أبو طيبة مقدارا معينا وإنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للعرف هم بيأخذ الحجام مثل هذا.
طيب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من مالي سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرني هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة
سمعت هشام بن عروة
يحدث عن أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ونزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
خلاص يبقى خلينا نفهم الترجمة دي إن الأمر يعود إلى العرف في تعاملات الربح وفي تحمل بعض النفقات ونحو ذلك، يعني الاثنين بيتجروا في شيء معين نعود إلى العرف إذا اختلفوا. أنا مثلا بمال وإنت ببضاعة، طيب العرف بيقول إيه؟ البضاعة دي بتخزن عندي ولا عندك؟ مين اللي بينقلها؟ الربح بيبقى بالسوية بيننا، مين اللي بيتحمل كذا؟ هذه الأشياء تعود إلى الإيه؟ تعود إلى اتفاق الناس وعرف كل بلد على حسبه. قال باب بيع الشريك من شريكه. تنبه هنا، هذه مسألة هامة تقع فيها يعني بعض التصورات الخاطئة لها قضية الشفعة. مثلا مشهور عندنا في بلادنا ان مثلا انت امامك شقة ستسكن وبجوارك الجار، اذا اراد الجار ان يبيع الشقة يقول ايه الاخر الجار احق بالايه بالشفعة، يعني انا اولى. والنبي أمر بكده؟ لم يأمر النبي بهذا، إنما أمر النبي إذا كنا نسكن مع بعضنا البعض ماشي في مكان واحد، لكن إذا قسمت الأرض وقسمت الشركة وقسم كل شيء وأصبح ثم حدود فحينها ما فيش شفعة، لكن إن لم تقسم فالشفعة إيه؟ فالشفعة قائمة، لا يبيع لإيه؟ لغير هذا الشريك. والحديث يظهر لك هذا المعنى. حدثنا محمود
قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
طيب يبقى خلاص المعنى، إذا وقعت الحدود أنا وإنت اشترينا قطعة أرض نزرعها سويا ونحصدها سويا ونأكل منها، طيب أنا عاوز أبيع النصيب بتاعي، لا يجوز تبيعه إيه؟ لي. طيب خلاص قبل ما نبيع أسمنا، وإنت الأرض دي زرعها بقى زي ما تزرعها، زرعها لوز زرعها جوز زي ما إنت عاوز، وأنا هزرعها إيه عنب والكلام ده، خلاص براحتنا بقى كل واحد إيه؟ كل واحد يبيع لي أو لغيره. كويس؟ طيب
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم. تابع هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري.
شوف هنا بيقول لك في كل إيه؟ العروض المتاع، يعني كل شيء لم يقسم خلاص الشفعة قائمة فيه في كل مال كما في ظاهر الحديث. قولها هنا تابعه هشام، تابع من؟ عبد الواحد صح؟ وهشام هذا ابن يوسف، تنبه هشام هذا ابن يوسف، عن معمر بن راشد عن قال عبد الرزاق بن همام إلى آخر هذه المتابعة. قال باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فراضيا، هل هذا جائز أم لا؟ أنت الآن قبلتني وقلت أنا اشتريت لك هذا، هل هذا البيع جائز أم غير جائز؟ وهل تلزمني أم لا؟
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم.
قضية تلزمني أم لا مش باب مش الباب ده، لكن هل هذا البيع جائز وصحيح أم لا؟ وطبعا شوف الإمام البخاري جايب حديث يعني والشاهد منه قد يكون عند البعض بعيد.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ندعو الله بأفضل ما بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشرباني ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما
يريدون الشرب ونحو ذلك
حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فافرج عنا نرى منها فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمك أشد ما يحب الرجال النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق
هذا هو الشاهد الأخير هذا هو الشاهد من الحديث
بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم.
طيب هذا الرجل اشترى له أم لا؟ اشترى له هذه الأشياء وهذا أمر صحيح وطبعا ده مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل يدل على ضعفه. قال باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، هل يجوز أن أنت تشتري مع مشرك ما من مشرك أو رجل كافر أو حتى المحارب الذي تحاربه؟
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل
يعني شعره إيه منتفش
بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال بل بيع فاشترى منه شاة.
يبقى هنا اشترى من هذا الرجل المشرك وطبعا هيأتي هذا الحديث مسلم برضو وطبعا هنا طالما اشترى من كافر كويس بيع من مشرك وأهل الحرب لأن المشركين هذا الرجل ليس بكتابي فهو رجل مشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله هذا هو المعنى اللي دخل فيه الإمام البخاري وأهل الحرب لكن هنا لابد أن يكون الأمر منضبط وفيه فهم صحيح إذا كان أهل الحرب نشتري منهم أهل الإسلام وينتفعون بهذا ويتزودون بهذه الأموال لقتال المسلمين ونحو ذلك فهذا بيع لا يجوز حرام كما يحدث الآن في أعصارنا نحن نشتري من بعض البلاد التي تحارب المسلمين ثم بهذا المال الذي تدفعه هذه البلاد يقتل أهل الإسلام ويزل أهل الإسلام ويسلح الآخرون وأما أهل الإسلام فيهلكون فهذا كلام غير جائز فلا ينبغي أن يفهم هنا شوف ممكن تأتي بهذا الحديث تقول له خلاص النبي باع واشترى من إيه من رجل محارب بيحاربه لكن ليس الأمر بهذا الصورة هذه الشاة أي شيء تحدث وتزود هذا الرجل وتعين هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون الكلام في موضعه ولا يوضع الحديث في غير موضعه. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. المملوك شراء أن يشتري إنسان مملوك عبد من حربي والهبة والعتق. تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال حدثنا
افهم الترجمة الآن شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه. طيب هذا الرجل ممكن يكون ظلم, يعني أخي الزمان كان ممكن يكون إنسان في سفر أو شيء فيهجم عليه الناس ويأخذه تبقى عبد خلاص وتباع وتشترى طيلة حياته كما فعل بمن؟ بسلمان, وكذلك عمار وصهيب وبلال كل هؤلاء كانوا أحرار فحدث هذا معهم. طيب هل يجوز بقى بعدما حدث هذا معهم وأصبحوا خلاص عند فلان هو يملكهم أروح له أقول له لا خلاص ما ينفعش نسيبهم بقى هم أحرار, ولا ينفع أشتريهم وأعتقهم وأتصرف على الوضع الحالي اللي هم فيه؟ هذا هو المقصد. ولهذا ها هنا فيه يعني جواز هذه الفعل, الإنسان خلاص وقع عليه هذا الأمر فيؤخذ بعد ذلك ويباع ويشترى ثم يحاول الإنسان في عتقه وبذل المال للتفريج عنه للتفريج عنه. والإمام البخاري هنا يأتي بحديث أيضا فيه هذا المعنى شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه, يأتي بحديث هاجر وإبراهيم عليه السلام حديث أبو هريرة.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة, فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع عليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليه فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافرة فغط حتى ركض برجلي.
غط يعني خنق, ضاق نفسه فلم يستطع أن يتنفس حتى ركض برجله ضرب برجله الأرض من إيه خلاص هيهلك.
قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قالت اللهم إن يمت.
طيب هذه الفقرة من الممكن أن تكون موقوفة وليست هي مرفوعة, ظاهرها أن هي من كلام من؟ من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله بعض الشراح.
قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى رقد برجلي. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعها إلى إبراهيم وأعطوها أجرا
فأجر
فرجعت
إلى عبدة. يبقى هنا فيه مملوك من حربي صح ولا أو هبته من هذا الكافر من هذا الرجل لأن الكفار أهل حرب كويس. يبقى هنا إيه ردها لإبراهيم وأعطاها إيه كمان آجر اللي هي العبدة دي فرجعت إلى إبراهيم
عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة
يعني كبته وأعطانا كمان إيه وأعطانا عبدة يعني ننتفع بها هبة يعني يبقى فيه صحة الهبة من الإيه من الكافر صحة الهبة من الكافر. حدثنا قتيبة
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدتي. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهد
العاهر وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط.
قال الولد للفراش لصاحب الايه لصاحب المتزوج او صاحب العبده وللعاهر الزاني الحجر. وفين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الملك ملك هذه العبده لزمعه. زمعه كافر ولا زمعه كافر مات كافرا، فاقر النبي صلى الله عليه وسلم الملك واقر هذه الايه هذه الاحكام الرق مشاها على صاحبنا، وهذا العهد من المشرك مشاه النبي صلى الله عليه وسلم. كويس، يبقى كما قال الإمام الصلاني وموضع الترجمة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ملك زمعة الوليدة وإجراء أحكام الرق عليها، فدل على تنفيذ عهد المشرك والحكم به.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبي قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للصائب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وإني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي.
طيب دلوقتي صهيب الإيه الرومي، صهيب الرومي كان يذكر له نسب كما حكى الشراح يصل به إلى بني تميم من قبل أمه فيما أذكر، وكان ينسب لابن جدعان اللي هو اللي أخذه وأعتقه بعد ذلك. فالشاهد أن عبد الرحمن كان يقول له لا تنتسب لغيرك ونحو ذلك، ويتكلمون في لسانه لأن كان لسانه ليس باللسان العربي الفصيح. كويس، فقالها هنا اعتذر له قال أنا لا أنتسب، ثم قال بعد ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. فهذه اللكنة التي في لساني إنما هي من قبل جلستي في أرض الروم. الشاهد من هذا الحديث كون ابن جدعان هذا اشتراه وأعتقه وهو كافر صحيحا لا، فعمل بهذه الفعلة.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا
أو نعم
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث
يعني أتعبد
أو أتحنث بها في الجاهلية
من
صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
يبقى فيه إن الكافر هذا الذي يعتق نحو ذلك هذه أفعال أقرها النبي صلى الله عليه وسلم له. قال باب جلود الميتة قبل أن تدبغ هل يجوز بيعها أم لا؟
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بأهبا؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها
هل انتفعتم بإهابها؟ يعني الانتفاع هنا على فهم الإمام البخاري يدخل فيه البيع، فكأنه يقول هذا الجلد مآله إلى الانتفاع فيجوز بيعه قبل أن يدبغ، هذا فهم الإمام البخاري. قال باب قتل الخنزير.
وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
طيب يبلان يكسر الصليب هذا الاعتقاد الفاسد، يقتل الخنزير لأنه محرم في شريعته أصلا، ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد وإنما هو الإسلام، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد إلى آخره. ويضع الجزية يبقى الشاهد هنا ويقتل الخنزير في جواز قتل الخنازير. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. يبقى الآن الدسم والدهن ونحو ذلك شيء ميت خلاص حرام يحرم، هل يجوز أن ننتفع بأي شيء من الميتة طالما أنها ميتة فيحرم استخدامها إلا طبعا ما استثنوه من قضية الجلود ونحو ذلك كما مر معنا في الترجمة السابقة. قال رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في بيع الميتة موصول في البخاري.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
جملوها يعني أذهبوها ثم باعوها. طيب الشحوم محرمة فخلاص احنا لا نبيع الشحوم، احنا بنبيع الايه الشحم هذا اذا سال اللي هو المكيده والتحايل بتاع الايه اليهود. اي انسان يتحايل على الشريعه ففيه صفه من صفات اليهود عياذا بالله. هنا يقول فلان باع خمرا، المقصود من غير تسميه الصحابي انه ما كان يعتقد انها ايه انها خمر وانما خللها ونحو ذلك وظن فيها الجواز او يعني له اعتذار ذكره رجع فتح الباري في هذا الباب.
قال حدثنا عبد الله قال
عبد الله بن عثمان
قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها.
قال أبو عبد الله
قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعناء الخراصون الكذابون.
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. يكره يعني وما يحرم من ذلك. يبقى التصوير إذا كان شيء جائز، وإحنا كلمنا على قضية التصوير قبل ذلك، إذا كان شجر وحجر ونحو ذلك هذا جائز، وإلا فعلى التفصيل السلف. حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذا اتاه رجل فقال يا ابن عباس اني انسان انما معيش انما معيشتي من
صنع انسان انما معيشتي من
صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول من صور صوره فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال
رب الرجل يعني أصابه كأن أصابه الرب يعني ضيق التنفس ونحو ذلك من هول ما سمع من الوعيد واصفر وجهه تغير وجهه فقال
ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد.
طيب
الواحدة
نعم يبقى هنا الحرمة قائمة على تصوير باليد الصور اللي يماثل بها صور الإنسان من ذوي الأرواح وهذا هو المحرم. قال باب تحريم التجارة في الخمر.
قال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مفروض
هذا ابن إبراهيم طبعا
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر.
باب اسم من باع حرا.
قال حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره.
ثلاث أنا خصيم: رجل أعطى بي ثم غدر، يعطي بالله وبرسوله ويحلف ويقسم أنه سوف يوفي إلى آخره وبعدين يغدر، باع حرا فأكل ثمنه، خطف واحد وباعه كويس قديما طبعا عبدا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره يعني شغله طول النهار وفي الآخر إيه ضحك عليه ولم يأخذ منه. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم هكذا حين أجلاهم.
في المقبرة عن أبي هريرة هذا الباب وما معه في بعض الأصول. قال
هذا موجود في كتاب الجهاد حديث أبي هريرة هذا يأتي معه.
قال باب بيع العبيد والحيوان.
هنا ما فيش هذا الباب سقط من بعض نسخ الإمام البخاري ابن المنير تكلم عليه يقول ابن المنير: والعجيب أن ترجم البخاري هنا على بيع اليهود أرضهم يعني، ولم يذكر فيه إلا حديث أبي هريرة، وليس فيه للأرض ذكر إلا يكون أخذ ذلك بطريق العموم من قوله: فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه، والمال عام من الأرض فتدخل فيه الأرض أو الأراضي. يبقى هنا في حديث أبو هريرة اللي هو أشار إليه هنا، النبي قال إيه: فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه. مال خلاص يبقى فيه أرض أو متاع أو دور أو نحو ذلك، فيصدق عليه باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع هذه الأرض. قال: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
قال: واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.
ده مكان معروف، يبدأتي أربعة شيء راحلة بأربعة جائز ما فيش إشكال.
وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: أتيك بالآخر غدا رهوا
إن شاء الله، يعني بلا مماطلة ولا ممارة.
وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين.
لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين،
البعير بالبعيرين
إلى أجل في زيادة نسيئة. وقال ابن سيرين:
لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة. قال: حدثنا سليمان بن حرب.
ودرهم بدرهم موجودة عندكم دي؟
في بعض النسخ،
في بعض النسخ، وفي بعض النسخ وهي خطأ: ودرهم بدرهمين، وهذا خطأ. هذه الزيادة وهذا الفارق في صحيح البخاري غير صحيح، لم يجوز ابن سيرين بيع الدرهم بالدرهمين وهو ربا الفضل، صحيح أم لا؟ لا يثبت هذا، وإنما هو درهم درهم بدرهم. وهذه المعلقات يعني راجعوا الشروح تجدوا من وصلها. حدثنا سليمان،
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حمار بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أين الشاهد؟ أين الشاهد من الحديث؟
طول الحديث.
الحديث
طويل.
الحديث بطوله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية قال: اذهب فخذ
سبعة أروس،
فخذ مكانها جارية. يبقى هنا باب بيع العبيد والحيوان نسيئة، أو أعطاه بعد ذلك كما قال ابن بطال. ابن بطال يقول ينزل هذا، ينزل تبديله بجارية غير معينة يختارها، منزلة بيع الجارية بالجارية نسيئة، هكذا قال. يعني لما قال له اذهب فخذ أخرى مكانها، ده استبدال، وبيع كأنه بيع ونحو ذلك، لأن فيه بدل، فيدخل فيه البيع إذا كان نسيئة. ده إجابة ابن بطال. قال: باب بيع الرقيق.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن نصيب صبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟
طيب، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نصيب صبيا، بيجاهد خلاص بيجد عنده عبد أو اثنين أو ثلاثة، قال: إن نصيب صبيا فنحب الأثمان، يعني عاوز يبيعها. طيب، هو الآن مثلها مثل زوجته، فلو جامعها وأنجبت مش هيعرف يبيعها، صحيح أم لا؟ مش هيعرف يبيعها. فهو الآن يسأل: طيب، إحنا نحب الأسماء، عاوزين نبيع ونشتري ونأخذ وننتفع، ونريد أن يعني نعاملهم معاملة الزوجات في الوقاع، فهل يجوز لنا أن نعزل؟ يبقى فيه بيع الرقيق، فيه جواز بيع الرقيق، ده ظاهر جدا من الحديث.
فقال: أو إنكم تفعلون ذلك، لا عليكم إلا أن تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة قتب الله أن تخرج إلا هي خارجة.
يبقى فيه جواز العزل عن النساء. باب بيع المدبر. المدبر اللي هو العبد الذي قال له سيده: إن مت فأنت حر.
قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا واقع قال: حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبرة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا
طبعا هذا باعه ليه؟ لأن أعتقه سيده كان عليه دين، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وباعه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبره أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن فقال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال حدثنا عبد الله.
أين الشاهد في بيع المدبر هنا؟ بيعوها. طب هي دجارية من المدبر ده لي حقيقة وهو إيه الذي قيل له إن مت فأنت حر وهذه جارية مش مدبرة. أخذ يعني الحافظ ابن حجر أجاب عن هذا بالعموم هذا العموم بيعوها. طيب بيعوها إن زنت في الثالثة خلاص بيعوها ولو إلى آخر الحديث. يشمل هذا من كانت مدبرة ويشمل هذا من كانت غير مدبرة فدخلت العموم كما قال الحافظ.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني ليس عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها.
قلنا ولا يثرب على تفسيرات منها لا إيه لا يوبخها إذا أقام عليها الحد ومنهم من قال لا يعني تجاوز عنها أو يغفل عنها.
ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر.
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها
وقال يعني قبل أن يستبرئها لكن يوقعها لابد أن تحيض حيضا.
قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا 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 وهبت إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرئ أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء.
العذراء الأصل أنها لم تجامع فخلاص لا معنى لاستبرائها. وقال عطاء
لا بأس أن يصيب من جاريته الحاملة ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال حدثنا عبد الغفار قال ابن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي مر عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفيه بنت حيي بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عروسا ولم يبني بها ليس هذا يعني لم يبني بها ولم يمسها بعد.
فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نطع صغير ثم قال في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة
يعني يدير العباء عليها حتى يسترها لأنها أصبحت من أمهات المؤمنين ولم تكن يعني عبدة أو نحو ذلك.
ثم يجلس عند بعيري فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبتي حتى تركب.
نعم. باب بيع الميتة والأصنام.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح
ويدهن بها الجلود
ويستصبح بها الناس
يعني يجعلونها في السراج حتى تضيء مثل الشمع كده
ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
يعني مثل الشيء الزائد في الكوب وتوضع فيه الفتيلة ونحو ذلك بهذه الصورة يعني.
فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم حدثنا عبد المجيد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب ثمن الكلب.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصورة.
الحديث هنا نهى عن ثمن الكلب ظاهره الإطلاق صحيح أم لا؟ وفهم منه الإمام أحمد عليه رحمة الله حتى الكلب المعلم في إحدى الروايتين عن أحمد أنه إيه؟ أنه حرمه أيضا وإنما يهادى ويعلم ونحو ذلك ولا يجري بين الناس شراء وبيع في هذه التجارات. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي اللي هي الزانية الأجر اللي تاخده وحلوان الكاهن الكاهن معروف إذا تكهن لأحدهم أخذ مالا. الحديث الذي يليه نهى عن ثمن الدم كويس المقصود ثمن الدم هنا إيه؟ الحجام مقصود به الحجام أجرة الحجام يعني الحجام هذا ثمنه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن يتهادى الناس مثل هذا لكن فيه يجوز أن يأخذ الإنسان ثمن وهذه مهنة لكنها لا ينبغي أن تكون يعني سائدة بهذه الصورة. وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة هذا طبعا لعن لأن هذا كان قديما فين في النساء فأما الواشم الآن فهو ملعون ومتشبه بالنساء يعني فيه إيه فيه بليتان. وأكل الربا وموكله يعني الذي يأخذه والذي يدفعه حتى الذي يسعى فيه ولعن المصور بالصور التي ذكرناها. كويس نقف عند كتاب السلم وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.